قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، الدين الذي قضاه الله عز وجل لعباده دينا نزل به آدم إلى هذه الحياة، وشرعه الله تبارك وتعالى إلى سائر العالمين على ألسن جميع الأنبياء والمرسلين، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا قاتل مشترك بين الأنبياء والمرسلين جميعهم، دعوة إلى تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، دعوة إلى الحياة في ظلال العقيدة الصافية النقية التي ارتضاها الله عز وجل لعباده، بتجريد التوحيد ونفي الشرك، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما لنبي من أنبياء الله إلا ونادى على قومه داعيا إلى تحقيق دعوة التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو أساس دعوة الأنبياء والمرسلين، وهو قاعدة دين الإسلام. ولأجل التوحيد خلق الخلق، وأنزلت الكتب، وأرسلت الرسل، وقامت سوق الجنة والنار، وشرعت سلوك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولقد كان أول انحراف في تاريخ البشرية بعد 10 قرون من التوحيد الخالص لله عز وجل، وقع انحراف في قول نوح، فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. يدعوهم إلى تجريد التوحيد ونفي الشرك، لكنهم أوغلوا في التمرد على شرع الله والكفر بالله تعالى، أوغلوا في الشركيات والوثنيات حتى أوصلت أبواب قلوبهم أمام دعوة الحق، فدعاهم نوح على كل حال من أحوالهم، غشى مجامعهم، طرق أبوابهم، جابعهم في الطرقات، لكنهم كانوا يبعدون في إيذاء والصد عن سبيل الله. قال الله تبارك وتعالى وهو يقص علينا من نبأ نوح عليه السلام وهو يشكو إلى ربه عز وجل تمرد قومه على دعوة التوحيد: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأقروا واستكبروا استكبارا، ثم إني أعلنت لهم جهارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينذركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالشرك وباء خطير إذا اجتمع مجتمعا من المجتمعات أوشك أن يحل عقاب الله عز وجل على هذا المجتمع، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل الشرك من العباد، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد. يقول في الحديث الإلهي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي بعض الآثار الإسرائيلية يقول الله تعالى: إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. خير الله تبارك وتعالى نازل إلينا وشرنا في المعاصي والموبقات والكبائر والتقصير والتفريط والشرك بالله صاعد إلى أدواج السماء. ما من نبي من الأنبياء إلا وبعث بدعوة التوحيد لتصحيح هذه الدعوة العظمى، فإن الله تبارك وتعالى يغضب أشد الغضب إذا انتهكت محارمه، وأعظم انتهاك هو أن يدعو الإنسان لله ندا وهو خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ألم تسمع إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا أظلم الظلم وأفحش الظلم، أن يجعل الإنسان لربه تبارك وتعالى ندا وهو خلقك. لذلك وسعت رحمة الله تبارك وتعالى كل شيء، يغفر الذنوب جميعا ويبدل السيئات حسنات إلا هذه الموبقة، فإن الله تبارك وتعالى لا يغفرها للإنسان إذا مات عليها لم يتب إلى ربه تبارك وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالحركات والسكنات والأقوال والأعمال واعتقادات القلوب وكل أمر من شؤون حياة الإنسان خاضع لشرع الله، وكل عبادة لا بد أن تصرف لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لئن أشركت لأحبطن عملي ولتكونن من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحقيقة دعوة التوحيد إقرار الله عز وجل بالتوحيد في الربوبية، وهو توحيد الله تعالى بأفعاله، أن تعلم أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت. لأجل ذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة على إثر مطر انفتر من الصلاة فقال: أتدعون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مؤمنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكافر، وأما من قال مؤمنا بكون كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكافر. فتوحيد الله بربوبيته أن تعلم أن الرزاق هو الله، أن الخلاق هو الله تبارك وتعالى، أن المحيي والمميت هو الله جل وعلا. ولم يتمرد على هذا النوع من التوحيد إلا نفر يسير عبر تاريخ الإنسانية كلها، حتى مشرك العرب كانوا يعلمون أن الله هو رب الكون، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت. وليس عندهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وليس عندهم من خلقهم ليقولن الله. كانوا يشركون بالله لقولهم أن الأوثان والأصنام والأزلام ستدخلهم إلى باب الله تبارك وتعالى وستشفع لهم عند الله. وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا لم ينكر هذا النوع من التوحيد إلا فرعون وبعض الفلاسفة الكهنة والشيوعيون في العصر الحديث. أما غير الخلائق فكانت تعلم أن لله أن للكون ربا مدبرا وخالقا مطورا سبحانه وتعالى. أن تعلم أن الله عز وجل هو الذي يرزقك، هو الذي أوجدك من العدم، هو الذي أحياك ويميتك ثم يبعثك إلى يوم البعث لا ريب فيه. فالذين يقولون إن الأمطار تأتي بلون كذا وكذا وبالرياح والأعاصير وغيرها شكوا في حقيقة توحيد الربوبية. والذين زعموا أن الإنسان يمكن أن يخلق من الخلايا كائنات حية شكوا في توحيد الربوبية. الخلية التي تنتجونها في مختبراتكم خلقها الله تبارك وتعالى، لا يستطيع الكون كله لو اجتمع من بأقطارها أن يخلق ذبابة أو يخلق بعوضة أو يخلق منة. هذا خلق الخلاق العليم تبارك وتعالى. فإذا علمت أن الكون خالقا رازقا مدبرا محيي مميت خلي له أسماء حسنى وصفات علا، فلا بد أن توحده بأفعالك، وهذا توحيد الإلهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد. أن تصرف له كل العبادات من الدعاء والنذر والطواف والإنابة والحب والخوف والصدقة والزكاة والصلاة والذبح وغيرها من أنواع العبادات. هذه عبادات تصرف لله. إذا كنت تعلم أن للكون إلها فهذا الإله هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق الحب كله والخوف كله والرجاء كله. وهذه أجنحة العبادة، أن تعبد الله بالحب والخوف والرجاء، حبا في ذاته وفي أفضاله وفي أمعاله، وخوفا من عقابه وخوفا من ناره، ورجاء وطمعا في جنته، كما قال الله عز وجل عن أيام من السابقين من سادات أولياء الله جل وعلا:
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا يدعون ربهم عز وجل رهبا ورهبا، رهبا في العقاب وناره، ورهبا في جنته وإنعامه وإفضاله. فالذين قالوا إنهم يعبدون الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره وإنما حبا في ذاته، هؤلاء هم الزنادقة فاحذروهم. خير الهدي هدي أنبياء الله تبارك وتعالى، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا الإله الذي خلق وأوجد وأمات وأحيا وصرفت له العبادة له أسماء الحسنى وصفات العلى لا تماثل صفات المخلوقين، لأن الله تبارك وتعالى ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. فإذا قلنا الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق به، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل نزولا حقيقيا يليق به، يد الله فوق أيديهم يثبت أن له يدا تليق به سبحانه وتعالى. نعلم معناها ونثبت أول مرها كما جاءت، أما الكيفية فقد حجبت عنا فلم يخبرنا بها ربنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فأمروها كما جاءت، كما دخل أحد الملاحدة على الإمام مالك رضي الله عنه فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، يعني معناه في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، اخرج فلا أراك إلا رجل سوء. هكذا كان في القرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لتكميل وتتميم دعوة التوحيد التي صارت قافلتها في مسالك الحياة، وهي تحمل لواء العقيدة الصافية في حربها مع الشيطان ومع أولياء الشيطان وحزبه، الذين قال الله عز وجل عنهم: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض الإلحاد والزندقة والوثنية والخروج عن شرع الله تبارك وتعالى. أما دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي إقرار الله عز وجل بالعبادة الخالصة بكل صنف من صنوف العبادات. وإذا كان الأنبياء والمرسلون وهم خيار خلق الله تبارك وتعالى لا يصرف إليهم شيء من العبادة، ولا يقدسون ولا يرفعون فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، لأن ذلك يخرجهم عن حقيقة كونهم مبلغين عن الله شرعا إلى كونهم أربابا، كما وقع في ذلك اليهود والنصارى. فمع القرآن عليهم وقال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهمون قول الذين كفروا. أما نحن المسلمين فنقدر العلماء ونقدر سادات خيار أولياء الله، نعلم لهم حقهم من التكريم والإجلال في حياتهم والدعاء والتردي عنهم بعد مماتهم، هذا فقط. أما أن نصرف إليهم شيئا من العبادة فهذا هو الشرك الذي حذر الله منه، وجاء الإسلام ليستقصي شافته وليحاربه على كافة الأوبعدة. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنواع العبادات، وأن كل هذه العبادات تصرف لله عز وجل. لما كان يتوضا كان الناس يتقاتلون على الماء المنفصل عن أعواره الوضوء فيمسكون به أبشارهم، وهذا جائز في حق رسول الله في حياته أن يتبرك الناس بآثاره عليه الصلاة والسلام. فلما شعر منهم انحرافا في رفعه دعاء أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستثمننكم الشيطان إنما أنا عبد تقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني كما أطرد النصارى ابن مريم إنما أنا عبد تقولوا عبد الله ورسوله فالنصارى أطروا عيسى ابن مريم ورفعوه فوق مستوى البشرية فقالوا هو عبد الله ثم قالوا ثالث ثلاثة ثم قالوا هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هذه دعوة التوحيد الذي بعث بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فالدعاء عبادة لا تصرف إلا لله كما قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والنذر عبادة لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوفاء ببدر نذره في الجاهلية نذر أن ينحر ابنا بجوالة ويتلو كاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وزن من أوزان الجاهلية قالوا لا قال أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية قالوا لا قال أوفي بنذره فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم فالوفاء بالنذر من مكارم الأخلاق في الإسلام والنذر عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وكذلك التوسل والاستغاثة لا تكون إلا لله عز وجل لذلك لما دخل بعض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله أخذنا من فلان المنافق فلا يؤذيهم قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله ودخل عليه بعض الأحرار فقال يا سيدنا رب سيدنا فقال إنما السيد الله ودخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فآبته فارتعدت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هوني عليك إنما ذو امرأة كانت تأكل القديد بمكة إنه يعلمهم سد الذرائع الموصلة إلى الوقوع في الشرك يقول من كان عارفا فليحلف بالله أو ليصبر إن الله آتاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان عارفا فليحلف بالله أو ليظهر فلا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله حتى ولو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف البشر وأكرم الخلائق على الله ومع ذلك يعلمنا أن الحلف عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى والصلاة عبادة لا تكون إلا حول البيت الحرام حول الكعبة التي جعلها الله قياما للناس قال الله تعالى ثم ليغضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فالطواف عباده لا تكون الا لله سبحانه وتعالى والتقطف بالفعل عباده لا تكون الا ابتغاء وجه الله جل وعلا وفي سبيل الله تبارك وتعالى هذه عبادات ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم الى انها لا تكون الا لله فالقلب له عبادات اسمها العبادات القلبيه كالحب واليقين والتوكل والخوف والرجاء والانابه والخشيه كل ذلك لا يكون الا لله فالخوف لا يكون الا من الله والرجاء بالله والتوكل على الله والخشيه من الله واللسان له عبادات تقار بالفن هي العبادات القوليه كتلاوه القران والدعاء والاستغفار والاذكار والدعوه الى الخير والنصح والتذكير والوعظ والارشاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادات وعبادات تؤدى بالبدن كالنذر والنصب والصدقه والزكاه والانفاق في سبيل الله، كل ذلك يؤدى بمال يكون لله في سبيل الله. وعبادات تؤدى بالبدن كالحج والصيام والخروج في طلب العلم والجهاد في سبيل الله والصلاه، كل ذلك يؤدى بالبدن ولا يصرف الا لله سبحانه وتعالى. فالعباده التي لاجلها خلق الخلائق هذه العباده لا تكون الا لله. فاذا انحرف مؤشر العباده في اتجاه اشخاص سواء كانوا احياء او امواتا رفضت العباده هذه على اصحابها ولم تتقبل عند الله سبحانه وتعالى، لان تجريد التوحيد من اهم المهمات، بل هو اهم المهمات التي بعث بها سائر الانبياء والمرسلين لتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى في هذه الحياه. ولا يكون العز والنصر والتقدم والرخاء والرزق والفوز والسعاده في الدنيا والاخره الا بتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، على هذا النهج الواضح من تجريد التوحيد، فأروى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أصلين عظيمين، توحيد الله جل وعلا وتوحيد الطريق الموصلة إلى الله باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عندما يعمل عملا لابد أن يطرح على نفسه سؤالين: لماذا أعمل وكيف أعمل؟ لماذا يعمل؟ لله عز وجل، بالإخلاص لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أما كيف أعمل فهو اتباع السنة، فالسنة هي الطريق الموصلة إلى الله. لا يجوز لذلك أن يتبعوا سقوطا من عند أنفسهم، بل لا بد من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مقتضى شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وترك ما عنه نهى وزجر، هذا هو تحقيق شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد النكير على أمر البدع. مر يوما فرأى رجلا قائما في الشمس في الهجيرة فسأل عنه، فقالوا هذا أبو إسرائيل نظر أن يصوم وأن يقف في الشمس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتم صومه. هذا هو الجزء المشروع مما صنعه هذا الرجل، مروه فليتم صومه وليستظل وليجلس. ان الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني، فالله ما جعل علينا في الدين من حرج، رفع الاثار والاضلال عن هذه الامه. فهذه الشريعه شريعه اليسر والسماحه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقرر المشروع ونهى عن المخترع المصنوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، لا يقبله الله تبارك وتعالى منه، لان الله امرنا باتباع السنه. الصلة. قلت إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم. فسير المؤمنين ومنهاجهم اتباع السنة والسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا يقولون إذا استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تصنع شاملة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة ولا قطيع ولا كبير إلا بحديث أو أمر فاصنع، لأن في ذلك نجاة لك في الدنيا وفي الآخرة. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله وتوحيد الطريق الموصلة إلى الله باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد كان التعوذ بالله أن يرفعه الناس إلى مقام في العبادة، وكان التعوذ بالله أن يصرف الناس العبادة إليه بعد وفاته ويدعو ربه فاستجاب له ربه وهو في مرض الموت. كان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان يقول: اللهم لا تجعل قبري عيدا. لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد كانوا، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبل النبي حيث يقبل. فحفروا له وقد كان مات في حجرة السيدة عائشة وهي مجاورة للمسجد النبوي، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة ثم مات أبو بكر فدفن بجانبه، ثم مات عمر بن الخطاب فدفن بجانبه، ومكث الأمر على ذلك وكثر المسلمون وكانوا يريدون توسعة المسجد، فكانوا يبتعدون عن الغرفة ثم يوسعونه في الجهة الأخرى. فلما كانوا في عهد بني أمية وكثر الثورار على الدولة الأموية، أراد الوليد بن عبد الملك أن يزيل بيوت آل البيت من حول المسجد النبوي، فأمر بتوسعته من هذه الجهة وأدخلت الحجرة داخل المسجد النبوي. وكان الصحابة رضي الله عنهم جميعا قد ماتوا في هذا التوقيت، وأنكر العلماء على الوليد بن عبد الملك صريحا، لكنه أمر على ذلك. ودخلت الحجرة وفيها القبور الثلاثة في رحاب المسجد النبوي، فأمر العلماء أن تبنى حوائط إلى الصف لتعزلها تماما عن حدود المسجد ومكان، وجرى العمل على ذلك إلى يوم الناس هذا. فالحجرة النبوية التي قبر فيها رسول الله ليست من حدود المسجد، إنما هي مفصولة تماما عنه بحوائط إلى سقفها لتشغيل التوحيد الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. نهى الناس عن الدفن في المساجد لأن ذلك يؤدي إلى الوقوع في الشرك بالله، بل بداية الشرك التي حدثت في العالم كانت بتقديس الصالحين، كما قال الله عن نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى إخوانهم أن انصروا لهم أنصارا، يعني تماثيل لتتذكروهم، فنصبوا لهم أنصارا. فلما انقرض ذلك الدين وجاء أولادهم أوحى الشيطان الشيطان إليهم أن آباءهم كانوا يعبدون تلك الأنبار فعبدت من دون الله، فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام لينهى عن هذه الجريمة العظمى، لأن الشرك جريمة في حق الله سبحانه وتعالى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفل في المساجد لما كان في مرض موته، كان يرفع رأسه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاك عن ذلك. وجاءت أم سلمة وأم حبيبة وكانتا هاجرتا إلى أرض الحبشة فشاهدنا كنيسة اسمها ماريا، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته في مرضه، فذكرنا هذه الكنيسة وذكرنا من حسن بنائها والتماثيل المنصوبة فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعالج سكرات الموت فرفع رأسه ثم قال أولئك يعني اليهود والنصارى إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. دعوة إلى تشريد التوحيد وصرف العبادات لله. صارت الأمة على هذا النهج الواضح حتى دخل يهودي اسمه عبد الله بن سلمة دخل الإسلام متواريا منافقا ليدس ويشوع عقائد المسلمين، وقد كان واستطاع أن يخترع رحلة الشيعة الذين ألفوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فطلبه علي لقتله فهرب منه، واستطاع أن يؤلب الناس على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ومر في مصر وفي بلاد الشام والعراق على حديث العهد بالإسلام حتى نشأت نحلة الشيعة. والشيعة دينهم تقديس الأموال وعبادة القبور والمراقد والمشاهد، فلما كانوا في عهد الدولة الباطنية اليهودية الموصومة ظلما وزورا باسم الدولة الباطنية، وكانت تحكم هنا في مصر وشمال افريقيا، بدأوا في نشر القبور في رحاب الدولة الإسلامية، واخترعوا قبورا فقالوا إن فيها الحسين وفيها السيدة زينب والسيدة نفيسة وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وجعفر الصالح إلى غير ذلك من القبور المزعومة الموهومة، حتى ولو كان فيها هؤلاء الصحابة لا يجوز، لا يجوز أن يدفنوا في المساجد، لأن خيار عباد الله دفنوا في البقيع لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن في المساجد، ثم تحول بعد ذلك الأمر إلى عبادة القبور. فجاءت الصوفية النحلة المخترعة المبتدعة، والصوفية والشيعة أبناء عمومة، خرجوا من مشكاة واحدة هي ناس مشهورة جيء بها للدس والإطاع والتشويه، جيء بها لحجم دين الإسلام النقي الصافي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الصوفية لهذه الحياة وترك متع الدنيا وترك الزواج وترك طلب العلم، جاء الصوفية لتحصيل الناس عن الجهاد في سبيل الله، جاء الصوفية بالإرجاء، جاء الصوفية بالجبرية، وأن كل ما يحدث في الجبر رغما عن الناس، حتى قال قائله ألقاه مكتوبا في اليوم ثم قال له إياك إياك أن تستل بالماء، أشرق الصوفية بالله سبحانه وتعالى، هذه نحلة مخترعة مبتدعة، والصوفية وباء، بل إن أشد أسباب انهيار الدولة العثمانية هو انتشار الطرق الصوفية في هذه الدولة، وكل البدع والمحدثات فتش عن الصوفية عندما تبحث عن جذورها. وكل الشركيات والوثنيات التي انتشرت في هذه الأمة انتشرت على أيدي الصوفية. فالصوفية ليست لتصفية القلوب ولا للزهد في الحياة، هذا دجل وخداع. هؤلاء الصوفية أعداء أعداء السنة، أعداء لدعوة التوحيد، كانوا لنشر تقديس الأموال وتقديس الأقطاب والأوتاد والأبدان، واخترعوا دينا ما أنزل الله به من سلطان، وجعلوا أئمة الصوفية متحكمين في الكون يتصرفون في الكون، وادعوا أنهم يعلمون الخير، والشياطين تخدمهم في الحقيقة. وما من كبير من كبار الصوفية إلا إذا بحثت عن تاريخه تجدوه يتعاطى السحر والشعوذة والدجل، وأرادوا أن يهلكوا على الأمة سيفهم، فنحلوا لأنفسهم أنسابا مزورة ولقطوا أنسابا ليست حقيقية. وكل مسؤول في مسجد يقال لك هذا فلان ابن فلان ابن فلان، ابن علي ابن أبي طالب، ابن الحسن ابن أبي طالب، ابن علي ابن الحاج حسين ابن علي، هذا هو الدجل. حتى ولو كانوا أبناءهم حقيقة لا يجوز أن يدفنوا في المساجد، ولا يجوز أن يحتفل بالموالد. هذه الموالد هي مهرجانات الشرك، وهي أعياد المشركين التي جاء الإسلام لحربها والتحكيم منها والقضاء عليها. بدعة محدثة في دين الإسلام الموالد. لماذا نحتفل بفلان أو بعلان ويعقب الناس على قبره أسبوعا للنذر والطهارة والصلاة البركة والدعاء؟ حتى إن مولد البدوي يحب إليه 4 ملايين مسلم في كل عام من السذج البخراء الذين يتخذون طول العام للنذر لمن يسمونه شيخ العرب السيد البدوي، الرجل الذي عرف بالقذارة وبالجهل والكفر، وما علم عنه انه كان يصلي وما اما المسجد وكان يسكن على سطح المسجد ولا ينزل الى الصلاه، حتى سموا اتباعه بالسطوحيه والسطوحي والعباس وغيرهم. كل هؤلاء جاءوا لمحاوله اعاده الدوله الشيعيه الباطنيه بعد ان هدمها صلاح الدين الايوبي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. فالصوفيه مشبوهون ورحلتهم قائمه على اساسين: الشرك بالله والبدعه بالشر. الشرك بالله والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، هذا هو دين الصوفيه. لذلك يصفق الاستعمار دائما للصوفيه، ففرنسا وبريطانيا وامريكا وكل دول الاحتلال كانت تصبح مساحه واسعه للطرق الصوفيه، ويقولون هؤلاء هم المسلمون المعتدلون. امريكا الان تريد نشر الصوفيه في العالم الاسلامي. السفير الامريكي يذهب لزياره مولد النبوي البدوي، ويذهب لزياره شيخ مشايخ الطرق الصوفيه، لانها رحله مشبوهه مخترعه، ثم فيها باقدام في كل حي من الاحياء فتكرم في المساجد. وقد ابتلينا في هذا المكان برجل مشعوذ دجال كاهن ساحر مات لا يعرف عنه الصلاح، فعجب هؤلاء السنه وهؤلاء الفرقه حول قبره وطرحوا له مولدا، وجيء بالقراء وجيء بالشيوخ الفاشلين المجهولين ليتحدثوا باسم الاسلام وبان ذلك يجوز في دين الاسلام، ولا تجد احدا عليه مدحه الصلاح في مثل هذا المولد، انما هم تجار المخدرات وهم النشالين والسراق وقطاع الطرق والدعار والثانيات، هؤلاء هم الذين يهمون مثل هذا المولد وغيره من الموالد. مهرجان شركي في كل مكان، لان الصوفيه سبب من اسباب تخلف المسلمين وانهيار المسلمين. يخططون لها الان لمحاوله عرض دعوه التوحيد بهؤلاء الصوفيه. الناس الذين تظاهروا حبا في رسول الله كان يجب عليهم ان يتظاهروا ضد هؤلاء الصغير شرك بالله سبحانه وتعالى ذريعة إلى الوقوع في عبادة غير الله جل وعلا ابتداع واقتراع في شرع الله تبارك وتعالى. أين دورنا نحن مما يكون من حولنا من هذه المتعبلات ومن هذه الطرق المتباعدة عن شرع الله تبارك وتعالى؟ هذا أمر خطير جدا. إن عليك والدين تحقيق التوحيد بدراسته والعمل به واعتقاد العقيدة النقية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى التوحيد بأن تدعو غيره ممن وقع في مخالفات عقائدية، لأن هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى الموالي أناس مساكين سدى بطلاء يحتاجون إلى من يعلمهم ويرفع معرة الجهل عنهم بإرشادهم من الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. كان يجب على الموالي الذين رفعوا لافتة الإسلام والحل أن يتقدموا في البرلمان باستجواب حول هذه الموارد التي لا تتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى، لكن يبدو أن ذلك ليس من أولويات هؤلاء القوم الذين يقولون أن نريد أن نجمع الأمة كلها سواء كانوا شيعة أو صوفية أو معتدلة أو أي نحلة تحت رايتهم. كذلك هؤلاء الذين يسمون أنفسهم صناع الحياة الذين ينشرون الأوراق بالدعوة إلى التورع بالسير القديمة وزراعة الأشجار وغيرها وهي أمور جميلة نحبها ونحبطها ونشجع ونثني عليها، ولكن أليس صناعة الحياة الحقيقية هو أن تصنع عقيدة الناس وتصحح عقيدة الناس؟ لكن يبدو أن ذلك أيضا ليس من أولوياتهم. هؤلاء الدعاة يخافون أن يسموا بسمة التصرف أو يقال عليهم إنهم ربعيون، ثم إن منهم من هو صوفي، ثم إن منهم من هو مبتدع، ثم إن منهم من يجهل دين الله والعقيدة الصحيحة ويقع في هذه الشركيات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ثم تجد بعض هؤلاء يجادل بالباطل ويقول إن الشرك قد ذهب من الأمة ببعثة النبي، وإن هؤلاء الزهاد وغير ذلك، وإن عبادة الأوثان لن تعود. لا، النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه الذي تنبأ بأن عبادة الأوثان ستعود طارة أخرى إلى هذه الأمة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات لسان داود على الخرف. والخرف هو الطرف الذي كانت قبيلة داود تعبده في الجاهلية في جزيرة العرب، وقال: لا تقوم الساعة أو لا يزال الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، تعبد الناس طرفا أخرى إلى عبادة اللات والعزى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام يعني جماعات كثيرة من أمتي الأوثان. هذه نبوءة المعصوم عليه الصلاة والسلام. فأين أنتم من هذه الأحاديث الصحيحة؟ لابد من سد الذريعة الموصلة إلى الشرك، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم صناعة التماثيل والأنصاب، لأن ذلك يؤدي إلى تقديسها. هذا وجه من وجوه التحريم، ولأن فيه مشابهة ومضاهاة لخلق الله، هذا وجه من وجوه التحريم، ولأن أصحاب هذه الصور يعاقبهم الله يوم القيامة ويقول لهم: أحيوا ما خلقتم ولا تستطيعون. هذا وجه من وجوه التحريم، ولأن من كان في بيته كلب أو صورة يعني تمثال لا تدخل هذا البيت الملائكة يعني ملائكة الرحمة. هذا وجه من وجوه التحريم. فإن هؤلاء الذين رأوا الدنيا ضبيلا بالقضايا التي لا يعلم الناس شيئا عنها مثل الرضاع الكبير وغير ذلك، ثم هم بعد ذلك لا يسلطون الأضواء على أم المعارك في حياتنا المعاصرة، المعركة بين الإسلام والتوحيد وبين البدعة والوثنية والشرك بالله سبحانه وتعالى. أي عقل يحدد مثل هذه الأمور؟ أن يذهب الناس إلى مولد يطوفون بالقبر أو يقفون يدعون أو يقول شيء لله يا فلان أو أغثني يا علان أو أعطني كذا فضلا عن ان بعضهم يسجد امام القبر، هذا سجود شركي لوثق من غير الله سبحانه وتعالى. قضية التوحيد هي اعظم قضية في حياتنا، وامر العقيدة وتجريد العقيدة هو اهم المهمات بالنسبة لنا، لانه يترتب عليه النجاة او الخسران المبين في الآخرة. بتحقيق التوحيد يضمن الإنسان أن يسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا فرضكم على الحوض، يعني سابقكم إلى الحوض، ويختلجن أقوام من دونه، يعني أناس من المسلمين يذهبون بمحاولة الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العطش، ومن شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فتكعبه الملائكة وتطرده، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، يعني أبناء من أمتي، لماذا تطردونهم عن حوضي؟ فيقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا 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 لهم وبعدا لهم، لأنهم خيروا وبدلوا واخترعوا في دين الإسلام، دفنوا الموتى في المساجد، وعكفت العقابات على ناديه القبور لنهب طراطيف النذور والضحك على السذج والبهال من المسلمين. وانتشرت الموبقات، وما من مولد إلا ومباحث الأهداف تطارد فيه هؤلاء الساعرين والساعرات الذين يرمزون بالخيام المنصوبة حول المساجد، جعلوا من رحاب المساجد مكانا للشرك بالله والفسق والعربدة والزنا والطعارة. هذا هو الذي يؤديه مسجد الصوفية من رسالة للمجتمع الإسلامي، بتصفيد الناس عن العلم والتعلم والحركة والحياة. الصوفية يريدون أمة عابدة، أمة ميتة، أمة متخلفة. ولذلك كل أبله أو متخلف أو رجل يسير في الشارع يخطب الأطفال والحظى يقول لك: هذا الشيخ فلاني، هذا عند الصوفية من أولياء الله، هذا الشيخ يسمونه الشيخ فلاني. كل أبله أو مجنون اسمه عند الصوفية الشيخ فلاني، يقول لك: هذا يمشي في حب الله. المتخلفون عقليا هم الذين يمشون في حب الله عند الصوفية، أما العقلاء فهؤلاء لا شرع لهم ولا دين لهم إلا أن يسيروا كقطعان الأبقار خلف هؤلاء المتخلفين الذين يصدون عن سبيل الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. فاحذروا مثل هذه الموالد، واحذروا مثل هذه الشبهات، واحذروا هذه الدعاية المغرضة التي تبث الآن في القنوات الفضائية وفي الصحف بالدعوة إلى تلميع الصوفية والعودة إلى دين الصوفية بعد أن غضبت عروشهم على رؤوسهم إلى يوم القيامة. لكن لن يعود الصوفية إلى القبور بفضل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن الطائفة المنصورة باقية إلى قيام الساعة، وأن الذين يعيدون مجد الإسلام يناديهم الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله يا عبد الله، جرد العبادة لله وأقام التوحيد لله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، والخلافة على منهاج النبوة لا فيها لا تكون إلا بالعودة إلى منهج السلف وإلى منهج أهل السنة والجماعة، وإلى تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى بإقامة المجتمع الرباني ودولة العقيدة النقية الرائقة الصافية. فنقول بعدا للصوفية ولا للصوفية ولا للشركيات والموالد والبدع والمحدثات والضلالات، لابد أن ندعو وأن نذكر وأن ننصح وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وإن السبيل سبيل المجرمين كما قال ربنا سبحانه وتعالى: اللهم مكن دينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه رسولك وعبادك الصالحين. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء في كل داء. اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره. ربنا اهدنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يوقى الثوب الابيض من الدنس وملأ عليهم قبورهم نورا ورحمه. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره